بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه هي الجلسة الثانية من هذا الشهر، شهر صفر عام 13,400. الموافقة أو كانت في يوم الخميس، وأخبر الأخوة أنه سنتوقف عن الجلسة لمدة أسبوعين مثلا للسفر إلى الحجاز إن شاء الله تعالى. وقد رأينا أن نبدأ بتفسير جزء عما، وأخذنا أول سورة عما في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهو السماوات السبع. وصف الله تعالى بالشداد لأنها قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة. فبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بذلك الشمس، فهي سراج مريد، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة، وهاجة أي وقادة، وحرارتها كما تشاهدون في أيام الصيف حرارة شديدة، مع بعدها الساحر عن الأرض فما رمك بما يقرب منها. ثم إنها تكون في أيام حر، في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله فأذن لها بنفسين، نفس بالشتاء ونفس بالصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير، ويعني من البرد، من الزمهرير، زمهرير جهنم نعوذ بالله منها، وأشد ما تكون ما يكون من الحر من فيح جهنم. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموال عظيمة في أيام النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك طاقة تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنتاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة، ذكر ما يقال بذلك، فقال: وأنزلنا من المصفرات ماء ثجاجا، والماء فيه رطوبة وفيه برودة، وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتحيا به الأرض، فإن انضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. وأنزلنا من المصفرات يعني من السحاب، وصفها الله بأنها مصفرات، كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا كما يصر اللبن من الضرع. وقال: ماء زجاجا، أي كثيرا التدفق واسعا، لنخرج به حبا ونبات وجنات ألفاظ، لنخرج بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض، ويخرج الله به الحب بجميع أصنافه وأنواعه، البر والشعير والذرة وغيرها، ونبات من الثمار كالتين والعنب وما شابه ذلك، وجنات الفافا اي بساتين متفن بعضها الى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. فلما ذكر الله معنى من الارض على العباد ذكر حال اليوم الاخر وانه ميقات يجمع الله فيه الاولين والاخرين، وسياتي ان شاء الله السلام عليه في جلسه اخرى. نسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته. فنبدا الان بالاسئله، ولكل واحد من الاخوه سؤال يسال به.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، كيف يتم الجمع بين حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وبين حديث أبي هريرة حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الكيس والسجود صدر يديه، وبين حديث أبي هريرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يده في قدر ركبته، ومع أن الحافظ بن حجر رجح في بلوغ حديث أبي هريرة وهو يقول والحافظ القوي الزاد تكلم عليه من عشرة وجوه، فما قولكم في ذلك؟
قلنا في هذا أنه ليس بينهما تعارض وأن معناهما متفق، فحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نرى ركبتين قبل يديه يوافق حديث أبي هريرة تماما، لأن حديث أبي هريرة يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهد، فكان مطابقا تماما لحديث وائل بن حجر ان رسول الله في حديث ابي هريره ان يرى الرجل يديه قبل ركبتيه، لانه اذا فعل ذلك فارق البعيد. وقد توهم بعض الناس فقال ان ركبتي البعير في يديه، وصدق فان ركبتي البعير في يديه، ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فانه في الحقيقه نهي عن الهيئه والصفه، وكل من شاهد البعير عند بروكه يجد انه يقدم يديه اولا، وبذلك يتسابق حديث ابي هريره رضي الله عنه مع حديث وائل بن حجر، ويبقى النظر في قوله في اخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، فان هذا لا شك وهم من الراوي وانقلاب عليه، إذ أنه لا يتسابق مع أول الحديث، وهو الحديث هو العمدة وهو الأساس وآخر فرع عليه، وإذا كان فرع عليه يجب أن يكون الفرع مطابقا للأصل، وحينئذ لا يطابق الأصل إلا إذا كان لفظه هو ليضع ركبتي قبل يديه.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، مر في حديث الزبير في قصة شراج الحرة أنه تخاصم هو ورجل من الأنصار في المساقة، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بأن يأخذ حتى يرتوي حتى ترتفع الماء إلى الجدر، والذي موجود عندنا فضيلة الشيخ في دمشق في أيامه البردة أنه تقسم ليس على هذا النظام، على القراريط يكتتب الشخص الذي يسقي أرضه مقدار قراريط معين للأرض ثم يسقي، ولا يعني لا يشترط أن تروى الأرض أو لا تروى حتى يعني يقسم إلى غيره، فهل هذه القسمة التي يتبعونها صحيحة؟
والله يا أخي أنا عند السؤال في سوريا حتى أبين أنها صحيحة فتبقى أو تاخذ فتلوى، وهذا يرجع إلى العلماء هنالك، يعني ما أنت عرفت السنة الآن واسأل العلماء هل هذا يوافق السنة أو يخالفها.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز للتأخير الإنكار على شخص يقع مثل الشرك من الكفر؟
ايش؟
هل يجوز الانكار على شخص وقع في الشرك او الكفر، وكذلك شخص وقع في المحرم من المصلحة او من يرتب فتنة اعظم اذا انكر؟
قال الله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بحكمتك فما تستطيع الحكم هو الامر الذي يجب ان يسير عليه المرء. فاذا راى ان لا يجابه صاحبه بالانكار وان يتوجه قليلا ثم يستعمل على الانكار كان هذا طيبا. وانا اقترح ان الاخوه الذين هم من طلابنا يؤخرون الاسئله حتى ينتهي الضيوف، لأن الأخوة الحمد لله نحن معهم وهم معنا، لكن ضيوفهم إلا ماشي السلام
عليكم. تقفوني أحد العمال وجميع المنطقة هنا من قدم إلى المنطقة. قد اتفق مع كفيلة هنا بالمنطقة على عمل معين، فلما أتى لم يجد هذا الكفيل عنده المؤسسة، فأطلقه فقال: اذهب واعمل ونهجر تأتي لي بثلاثمية ريال. فيقول: يعني لم أبحث، يعني بحثت عن عمل فوجد. فهو يعني يقول: هل هذا العمل صحيح؟ إضافة الذي سوف يأخذه في العمل الجديد، يقول مثل هؤلاء: هل يجوز أنا يعني أجعلهم يعملون عندي وأعطيهم الألف ريال من أجل يدفع 300 ريال؟ هو يعني أنا
أقول هذا عمل محرم، ولا يحمل أحد أن يستخدم العامل على عمل معين ثم يصرفه إلى عمل آخر، حتى وإن كان بلوس الشهية التي يقنع، يعني لو استخدمه على مقوله جارا فإنه لا يحملها مستعمله على الحجارة مثلا، أو على رأي الدول، أو على حب الزرع، لأن هذا خلاف الأمر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أحدثنا مسكونا. فإذا كان الأمر أشد من هذا، مثل أن يتركه زمنا ويضرب عليه غريبة كل شهر يحضرها، فهذا أشد وأخطر، لأن هذا أول مخالف للشرع ومخالف لنظام الدولة وأكل المال بالباطل، فلا يحل له. والواجب على لهذا العامل أن يرفع الأمر إلى نظام العمل والعمال ويشكو كفيلة. نعم.
إذا لو أتى مثلا إليك شخص وقال: أنا أريد أعمل، قد تكسرت يعني دفعت مبالغ كبيرة في بلدي، فيا أريد أن أعمل أو أرجع إلى بلدي قد خسرت أموال كثيرة، فعندما أعمل عندك أجد يعني مبلغ معين يغطي التكاليف التي بسببها جئت، الرجوع أصعب علي من العمل بهذه السبب.
على كل حال هو إذا رضي، لكنه دار على إغماه وكراهية، فكأنه لم يرضي، وهذا الكثير سيعاقب على ذلك يوم القيامة. حتى لو رضيت العامل وقال: أنا إذا رجعت إلى بلدي أخسر خسائر كثيرة، وأنا أرضى وإن جعلتني على خلاف ما تم العقد عليه، فإنه إذا كان ذلك عن إغماض وكراهية لا تبرع به ذمة الكفيل.
والكفيل الآخر الذي سوف يعمل عندك في الذي يترتب عليه؟
ما فهمت من كلامك إلا كفيل واحد.
لا، كفيل واحد، ولكن الكفيل لم يعمل عنده، نقله إلى شخص.
أنت أتيت به من خارج.
نعم.
ليعمل على أنه والمقل على أنه صاحب زرع، يسقي الزرع، فقلت: أنا لا أريد، اذهب وعمل زرع وأعطني كل شهر 30 ريال. أليس هذا سؤالك؟
نعم. لكن سوف يذهب إلى صاحب زرع آخر يحصل الوظيفة يعني عنده. طيب. صاحب الزرع الآخر ممكن أن يأخذ وما في بأس أن يجعل له وظيفة حتى.
على كل حال صاحب الزرع الآخر هو معه حق.
طبعا
ليس عليه ذلك، لكن هذا كل عليه ذلك.
نعم. قضية الشيخ الخير. هناك سؤال يسأل عن شركة اسمها الشركة الدولية، هذه الشركة فاعلة وتعمل ويعني لها أسهم ولكن تريد توسيع رأس المال فطرحت أسهم جديدة للاستثمار فيها، ولكن هذا يعني يقول بأنها أول بداية الشركة أعطت أرباح قبل أن تعمل، قبل أن تباشر العمل أعطت أرباح للناس، وهذا يعني يشكل يكون هذه الأرباح من أرباح الربوية التي كانت تحصلها عن طريق وضع الأموال في البنك. فهذا السؤال يقول ما حكم الأمن الاستهام فيها مثل المساهمة، وما هو واجبنا على نحن هذا الوضع ونحن هذه الشركة؟
الجواب أنه كما قلت أن هذا من الربا ما دامت لم تعمل، ولكن الواجب عليه أن يخرج هذا الذي أخذه أن يخرجه صدقة تبرعا منه تخلص منه.
الاكتفاء
الجديد
ما
نشعر
هذا
الاكتفاء الجديد يفتح ما
إلى شيخ الحسن ليك مسافر أما ناس مقيمين وأتم ماذا يكون بها صلاة الجهة؟
إذا أتم المسافر الذي صار إمام المقيمين فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف السنة، السنة أن يصلي قصرا وأن يقول له إني سأسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت سأتم. نعم
بسم الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، ما حكم الإعراض عن السفر من يد محرم سنتين تحت الدين مع العلم أن يجب على ذلك أن يدرك الأخرى في ذنبه، وما يترتب عليه إذا كان وصل أثناء أداء الصلاة المفرد؟
ما دام الإنسان مسافرا فله أن يجمع حتى وإن كان سيحرم إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، لكنه في هذه الحالة لا أفضل أن لا يجمع، لأن الجمع مما كل حاجة، وهذا الرجل الذي علم أنه سوف يقدم قبل أن يدخل الوقت الثانية لا حاجة له في الجمع، لكن مع ذلك لو فعل فلا، وإذا قدم الوقت لم يدخل فقد أبرأ ذمته ولا عليه ولا عليه صلاة. نعم لم يصلي ما يصلي شيء أبدا، لأنه أداها جمعها مع الأولى. نعم
حضرة الشيخ، ترد بعض الحديث الضعيفة في الطب النبوي ثم يثبت في هذا الزمان حقيقة هذا الحديث وأنه ما ورد في هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام البشر، يعني هذا الوعظ الذي ورد في الحديث لا يمكن أن يقول الإنسان إلا عن دراية وخبرة من يكون وحي من الله سبحانه وتعالى أو أن يكون غير ذلك. السؤال يا شيخ، هل يكون هذا الحديث الورق الحديث الضعيف الذي ثبت حقيقته في هذا الزمان يكون يعني يعضل أو أن يكون حديثا أو يكون يعني شاهد أو أن يكون حديث صحيح؟
نعم الحديث الضعيف إذا كان لا يوصل حديثا صحيحا وشهد الواقع له بالصحة يقال هذا ضعيف سندا صحيح مكتوب، لكن بشرط أن يشهد له، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث أو هذه الآية تدل على هذا المعنى الجديد وهي لا تدل عليه، مثل قول بعضهم في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قالوا هذه الآية تدل على أننا يمكن أن نصل إلى القمر، لأن من قال لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان هو العلم، فإن تفسير الآية بهذا المعنى حرام لأنه يعني تحريف للقرآن، فإن هذه الآية في يوم القيامة كما يدل عليه سياق السورة من أولها إلى آخرها. ثم هو قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فهل نفذ من أقطار السماوات؟ ثم أنه قال: يرحب عليكم شواظ من نار. هل أرسل عليهم شواظ من نار؟ فالمهم أن بعض الناس قد يحدث شيء جديد يكون فيه حديث ضعيف ويصحح الحديث من أجل هذا الواقع، ثم عند التأمل يكون لا هذا التصحيح غير صحيح لأن الحديث لا يدل عليه، لكن يتوهم أنه يدل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ عبد الله، قمنا برحلة إلى دولة عربية مجاورة، فسلام البحر من خارجه، فكان المؤذن ينتهي الإمام الأذان ويذكر بعض الأقوال، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا أيها النبي المؤمن في هذه الأقوال، وبعد الإقامة الأذان، وعند الإقامة كذلك يدعو الدعاء من ربه الدعاء الثاني، وعند الخبيل يقف نفس الكلام، وعند السلام عند الإقامة الصلاة كان يذكر الإخوان المصلين في يقول مثلا قل هو الله أحد ما يقولون، ثم يقول إن شاء الله لا إله إلا هو ما يقولون، يقول كل واحد ما يقولون، وهكذا
جماعية.
نعم جماعية. ما
لأنها لا كلها ما يقولها، لأن الأذان لا يحق في شيء والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يسبح وهم يسبحون كل ما على 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 نفسه. وهذا معنى أن قد تكون في بعض البلاد الإسلامية، وما المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنن. نعم.
يعني الحمد لله في الكريم بذلك بذلك ما يصل المعلوم هذا.
إن وجدت مسجد ليس في هذا البدع فأصل معه، وإن لم تجد إلا هذا فصلي، ثم إذا سلمت يصلي. لا تتهاون في هذه البدع.
فضيلة الشيخ، ما أفضل أعمال تقدم الميت وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهن؟
أفضل ما تقدم الميت الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا أو ولد صالح يدعو له في سياق الأعمال. ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال: أول صالح ما كتبته له أو يسمع عنه أو ما أشبه هذا. فلما عزل عن ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال. وأما قول الصلاة عليهما فإن الدعاء، لأن الصلاة تأتي من الدعاء، كقوله تعالى: كن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك تحفة لهم. نعم نعم. إن فعل فلا بأس، لكن أفضل الدعاء.
حفظكم الله ورحمه. ما حكم قراءة سورة ياسين عند المقبرة أو قراءة الإخلاص؟ أحد الناس يذكر الناس يقول: اقرأوا سورة الإخلاص 11 مرة.
القراءة عند القبور من البدع، سواء ياسين أو قل هو الله أحد أو الفاتحة، فلا ينبغي أن يتمسان على المقبرة، وإنما يتمسان على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأخذنا ولهم. ولا يجب على هذا لا قراءة ولا غيره. نعم.
حكم الموعظ عند المقبرة؟
لا، ترى السؤال سؤال واحد فقط. أو لا يمكن الحكمة سؤال واحد.
فضيلة الشيخ نحن مجموعة مغربة ومعنى الحريات.
نعم
هناك مجموعة مغربة ومعنى الحريات لأنهم عليهم المعنزات الهدوية يغطون فيها المرضى بشهور وأيام وأحيانا تشتكي جميع مغربهم وتكون الشفة منهم شجاع أي وجع بالفعل ويقتضي العمل الحسبي حتى من كلامنا أن يتم فحص أعداء أخرى المعلومات المهمة عن سبب الشجاع يقتضي من تقبضهم الأمراض الأولية حتى يخمل ولا يكون عليهم شهوده ولو لم يكن بالفحص قد لا تتجرد الموضوع كثيرا يعني هناك مجال يتهرب منها لكن حتى يقيم الحالة تقييم الإسلام لم يقتضي أن يفحص فقد تصير المريضة أنثى والطبيب ذكر فإذا كان يريد أن يفحص مثل هذا فهل له ذلك أم يصلح أن يفحص حتى لو كانت المريضة
الواجب على
إدارة
المستشفى
من
تلاحظ هذا وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء حتى إذا احتاج النساء المرضى أن يعالجنا يفحصنا أرسل إليهم النساء فإذا لم يكن بهذا الواجب عليك ولم أبالي فأنتم لا حرج أن تفحص النساء لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة وأيضا يكون هناك حاجة إلى الفحص وإنما في حاجة بأن كان يمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء فأخصنا وإذا كان لا يمكن فهذه حاجة ولا بأس بها. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله تعالى إليك متى يكون فعل الإسلام مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟
إيش؟
متى يكون فعل الإسلام مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟
يكون الإسلام مشروعا إذا ثبت من هذا السبب سبب حقيقي شرعي أو قدري فالسبب الشرعي كالقراءة على المريض والسبب القدري كالأشياء التي تعلم بالتجارب ويكون غير شرعي إذا كان هذا السبب لم يدل عليه الدليل لا الدليل الشرعي ولا الدليل الواقع فإن يكون هنا شركا إما أصغر وإما أكبر فإن اعتقد الإنسان أن السبب هو الفاعل بنفسه من دون الله فهو شرك أكبر وإن اعتقد أنه سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أكبر إذا لم يكن دليل شرعي أو حكمي على أنه سبب.
فضيلة الشيخ بالنسبة لهناك النسخ الجزء الذي يكون كل جزء على فيه وجود مطبوع في بناء صفحات جزء هل يعامل كالنسخ الكامل أي أن لا يوجد أنه لا يجوز لمسه إلا بوضوء وأن لا يدخل يعني لا يجوز دخول الدنيا إلى الدورة؟
المصحف يقول العلماء لا يشترط ان يكون كاملا ولا صفحه واحده فانه يثبت لها حكم المصحف الكامل لا يجوز للمبتدئ نفسه ولا يدخل به الخلاء اما الايه الواحده في الكتاب فهذه لا عبره بها يجوز الانسان ان ينسخ الكتاب ولو بلا وضوء ويجوز ان يدخل به الحمام إعداد الحاجة إلى ذلك. نعم كما قلت تسليم من أجل نعم
سانسة إذا كان الإنسان يستلم راتب على وظيفته وطول ما يكتشف يأخذ نظرات فكيف يؤدي الزكاة المال لهذا الراتب وبعض الرواتب من هذه المدينة لا يكمل عليه الحول وبعضها تكون من سنة بعضها عشرة أشهر بعضها ثمانية أشهر وهذا إذا كان في نهاية السنة يؤدي الزكاة لما يجتمع لديه الأموال فيؤدي زكاة ويعجز الزكاة أم ينتظر كل شهر حتى تكون يتم ويمضي الحول على كل المال
والزكاة لا تجب حتى يتم عليه الحول فإن شاء راقب الأموال التي تأتيه شيئا فشيئا وأدى زكاة كل مال عند تمام الحول وهذا فيه مشقة وإن شاء أدى الزكاة عند تمام أول حول ثم استمر على ذلك ويكون ما تم حوله قد أديت زكاته في وقتها وما لم يتم حوله قد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به وهذا هو الذي نحن نستعمل في زكاة الرواتب نجعل شهرا معينا كشهر رمضان مثلا نؤدي فيه زكاة كل ما عندنا حتى الذي لم يتم عليه إلا شهر واحد لأن هذا أريح وأبرأ للذمة. نعم
فضيلة الشيخ يستقبل رجل عمال إلى مدينة معينة ويأخذ عليه مسألة معينة في الشهر ما حكم ذلك؟
الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة وكان لهذا الكفيل آثر في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة يعني بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس يقاول وهو الذي يحضر المواد وما أشبه ذلك فهذا جائز شرط أن تكون الدولة تسمح بذلك كثير من الناس يقول لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم فإنهم لا ينصحون ولا يؤدون عملي وهذا حق لكن يمكن تدارك هذا الشيء بأن يقول لهم أنتم على راتبكم الشهري وإذا عملتم كذا وكذا فلكم على هذا أجرة خاصة مثل أن يقول إذا كان سباكا لك على كل نقطة ريالان أو ثلاثة أو أربعة حسب ما تسمع أو إذا كان كهربائية أقول لك على كل لمبة كذا على كل مفتاح كذا فهذا ينشط ولا يحصل فيه تفريط ويكون ماشيا على ما تم عليه الأقوال بينه وبين هذا العامل. نعم إذا مثلا لها صورتان الصورة الأولى أن يكون لنسبة بشرط أن يكون لأثر في نفس العمل وبشرط آخر أن تأذن الدولة بذلك والثاني أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه ويعطيهم إضافة تشجيعية إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا. نعم بعد
الشيخ ما رأيك بالذي يحتج بالقدر على ثلاثة معاصي ويقول مكتوب لي شقين وسعيد؟
نعم رأيي أن هذا صادق لأنه مكتوب عليه شقي أو سعيد ولكن هل هو مجبر على هذا وهل يعلم أن الله كتب له كتب عليه ذلك؟ كلنا لا ندري ما مكتوب لنا إلا بعد أن نعمل فإذا كان لا يدري أنه يعمل عملا سيئا إن بعد أن يعمل فليقدر قبل العمل أنه قد كتب من السعداء فيعمل بعمله ثم هذا الرجل الذي يحتج بالقدر على المعصية لا يحتج بالقدر على مصالح الدنيا تجب يفعل كل سبب يحصل به على مقصوده ولا يحتج بالقدر وقد أبطل الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بالقدر بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة لكان حجة قبل الرسل وبعد الرسل. وأبطل قول المشركين الذين قالوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا.
هل من زيارة القبور وقت ما حد ينصف للرجال قال هناك وقت منه لزيارة القبور؟
لا، زيارة القبور ليس لها وقت محدد، أي ساعة من ليل النهار تزورها فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زارها ليلا. نعم.
ما روح بالنسبة في من يصلي الشفع خلف الإمام الذي يصلي يترم في صلاة التراويح؟
لا حرج كان، لا حرج أن يصلي شفعا خلف من يصلي وترا، وإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة.
بعد قدرة الشيخ، مكتب العمل والعمال يقدم للطلاب فرصة عمل في الشركات، يقدم لهم فرصة عمل في شركات في الصيف. فبعض الشركات تقول للطلاب اذهبوا وآخر الشهر تعالوا واستلموا رواتبكم لعدم وجود متخصصين أو مدربين، وربما يكلف عليهم بعض الشيء بعض الأمور لتعليم هؤلاء الطلاب لبعض، لأنه قد يكون بعض الشركات متخصصة في عمل معين. فما رأيك في هذا الراتب الذي يؤخذ مع أن كماش المدير من الشركة هو الذي أمر بذلك؟
صحيح، هذا هم يفعلون هذا الشيء لأن الحكومة تلزمهم بتوظيف الشباب، فيقول الشاب أنا أعطيك الراتب ولست بحاجة لك، وهذا فيه محظوران: المحظور الأول أن الذي يأخذ هذا الراتب أخذه بغير حق، لأن الشركة مجبرة على هذا العمل ولا يحل مال أحد إلا بنفس المهن. والثاني أنه لم يعمل، فيكون هناك المال بالباطل. والثالث أنه مخالف مقصود الحكومة، لأن الظاهر من إلزام الحكومة ليس هو من أجل المال فقط، لكن من أجل حفظ الشباب عن التسجن في الأسواق وربما يحصل منه فساد في هذه الحالة. ثم تمرين الشاب على العمل في هذه الشركة حتى يكتسب خبرة. ولو أن الشباب إذا قالت لهم الشركات هذا رفعوا الأمر إلى الحكومة حتى يحصل المقصود لكان هو الأول، لكن ما على فهم كثير من الشباب لا يهمه يقول أنا أخذ راتب وأنا مستريح. فالذي أرى أنه لا يجوز أن يأخذ الراتب هذا ويستريح، بل عليه أن يعمل، وعليه أيضا إذا أبت عليه الشركة أن يرفع الأمر إلى الحكومة وتتولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السؤال الآن السؤال بعد الظهر من عرفة وأنا صائم في المنام، نبهني واحد يقول امرأة تريدك، فانتبهت بالمنبه هذا فإذا هي والدتي المتوفية آتية إلي، فسلمت عليها وظنيتها إلى قبري، فقالت لي جزاك الله خيرا، فأخذت من نومي وكان ابني حاج وبلغت أهلي بذلك ورد فأخذت من نومي وكان ابني حاج
ابنك؟
نعم، فبلغت أهلي بذلك
فردوا علي وقالوا إن شاء الله خيرا. وبعد رجوع أبي من الحج أخبرته بذلك فقال أنا في كل موقف أتذكر جدتي وأدعو لها. أفيدونا أفادكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ظاهر ان هذا خير ان شاء الله. هذا خير الذي يدل على ان والدتك علمت بما توفي اليها من الدعاء فشكرت لك هذا الشيء.
فضيلة الشيخ، نذرت والدتي نذرا انها تذبح ثلاث ثياب. نذرت والدتي نذرا
نعم
انها تذبح ثلاث شياه، وتحقق النذر ونيتها في ذلك الوقت انها تطبخها، فما الحل؟ تطبخها او تقسمها؟
ما دامت نوت ان تطبخها وتوزعها مطبوخه فعلى ما نوت، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
سيدتي الشيخ أحسن الله إليك، تقوم بعض شركات الأدوية بتقديم عينات من الأدوية والأقلام والمذكرات والكتب التي تحمل دعاية الشركات لشركات الأدوية بتقديم هذه العينات وهذه الأدوية إلى الأطباء والصيادلة، هل يجوز قبولها أم لا؟
نعم لا بأس، أقول لا بأس ما لم يكن ذلك من باب الرشوة، إن كان من باب الرشوة فلا، أما إذا كان من باب الدعوة لها وهي مؤسسة جائزة ليس فيها حرام فلا بأس.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، عندي سؤال وعندي إيضاح إجابة سؤال سابق إذا كان بالإمكان، فأنا ضيف عليك من الرياض. طيب السؤال الأول، طبيب ذكر متخرج حديثا يريد أن يتخصص في النساء والولادة، فما حكم ذلك؟
لا يرى أن لا يفعل أن يكون تخصصه فيما يتعلق بالرجال، لأن تخصص الرجل فيما يتعلق بالمرأة فتنة عظيمة، وخشى عليه أن يفتتن في دينه فيهدم دينه من أجل دنياه. نعم.
أما إيضاح إجابة السؤال المسابق، فما أدري بالنسبة حكم الاكتتاب في الشركة الدوائية، يعني هي قامت على مثل ما سمعنا قامت على ربا وأخذ أرباح سابقة، فما حكم الاكتتاب الآن؟
نحن قلنا أن الأولى تجنب جميع الشركات التي تودع أموالها وبنوك وتأخذ عليها ربا، لكن التحريم ما يحكم، لا بأس أن تشارك وإذا أتاك الربح من الربا فتخلص من الصدقة. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك لنا زميل في العمل لم يتزوج بعد، وكل فترة نذكره بفضل الزواج ونحث على ذلك، فيقول إن شاء الله، فأحد المرات لحيت عليه بذلك وقلت لا يجوز، أظن هناك سبب في عدم زواجه.
إيش؟ لا بأس.
لا أظن أن هناك سبب في عدم إقبالك على الزواج، فقال أن هناك سبب متردد فيه وهو يقول أنني عقيم ولا أنجب، هل عندما أريد أن أخطب هل أخبرهم بذلك أم لا؟
يجب على من كان به عيب أن يبينه لمن خطب منه، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو اليقظان، لأن المرأة لها حق في الولد، ولهذا قال العلماء يحرم أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، فيجب عليه المحترم بأنه عقيم لئلا يدخل على بصيرة، ثم إنه إذا قدر أنه لم يخبره ثم تبين لهم بعد ذلك هذا العيب فلهم المطالبة بفسخ العقد ويفسخ العقد. نعم.
أحسن الله عليك. إذا أردت أداء العمرة وذهبت إلى جدة الطائرة ثم جلست شهرا في جدة وبعدها أحرمت و...
أحرمت من أين؟
من جدة.
نعم.
فهل علي دم؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما ذكر المواقيت قال هم لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن يريد الحج والعمرة. فإذا أردت الحج والعمرة ومررت بأول ميقات فأحرم منه، فإن تجاوزت وأحرمت من دونه فإن أهل العلم يقولون هذا ترك واجب، وفي ترك الواجب دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء هناك. نعم.
شيخ الله يريد.
نعم.
هل يجوز للإنسان في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل يجوز له أن يقبض بيده؟
إذا قبض بيده أمام الناس فهذا تنبيه وتشبيه، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يوهم التشبيه والتمثيل لا سيما أمام العام. ثم إنه كذب، هل يعلم أن الله تعالى يقلب الأرض على هذه الصفة التي قبضها هو؟ قد يكون يقلبها على صفة أخرى، لأن القبض يختلف حتى فيما بين الناس، فلهذا لا يحمله أن يفعل ذلك. قد يقول قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ أن الله كان سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه وأذنه، فنقول هذا جاءت به السنة وهو حق، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هذين الوصفين السمع والبصر بذكر موضعهما من بني آدم. أما أن يحكي كيفية القبر وهو لا يعلم فهذا حرام، كذب على الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
السؤال يتعلق بتصحيح وقت أذان الفجر، وكما جاء في الحديث إن بلال مؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى تسمع أذان ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا الحديث فيما نرى أنه مخالف لما عليه الناس في هذا الزمان، وكما تعلمون يأتي أحيانا من الأوقاف يعني التأكد على المؤذنين بالتزام التقويم. وسبق عن أن تكلم بعض الأخوان وطلبة العلم في هذا، وما أدري ما رأيكم في هذا، جزاك الله خيرا.
رأينا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الإنسان إذا تيقن أن الفجر لم يطلع حرم عليه المؤذن، لأن الوقت خطير. إذ لو أن الإنسان أذن قبل الوقت بدقيقة واحدة وصلى وكبر أحد من الناس على أذانه تكبيرة الإحرام قبل الوقت، فإنه لا شك أنه يكون غر الناس وأوجب أن يصلوا قبل الوقت.
المؤذنين فضيلة الشيخ مجبرين، ولو أحدا تأخر عن المقرر في التقويم لا استدعي للأوقاف وأخذ عليه التعهد ويعني ما في
حقوقي. والله على كل حال الواجب النظر في هذه المسألة، أقول واجب النظر في هذه المسألة لأنها مشكلة جدا. والذي يظهر لي أن أذان الفجر في كل أوقات السنة فيه تقديم، في تقديم خمس دقائق في كل أوقات السنة.
بالنسبة للفجر فيما يعني تأكد لنا بعض الأخوة أنه في حدود من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يسبق الوقت. وكذلك الظهر بعض الأخوان أفاد أنه يتقدم على التقويم أنه يتقدم 10 دقائق حتى تزول الشمس كما جاء في الحديث. ومثل ذلك العصر، العصر قدم ويقدم العصر بموجب تقديم الظهر. وخلاف هذا الأمر أهل المدينة لا يستعملون تقويم المظهر، يستعملون تقويما ينشر شهريا على المؤذنين في المساجد.
يعني هذا سمعت أن أهل المدينة لا يعتمدون على تقويم القراء لأن فيه خلل. ولكن أرى أن يا أخ عبد العزيز يا أخ عبد الله أن يبحث الأمر بحثا دقيقا، ولو أنكم عرفتم الموضوع تماما وأرسلتم ملخصا منه لهيئة كبار العلماء لعلهم يحسنونها في الجلسة القادمة، ويعني أرسلت هذا بسرعة، قلت هذا أمر ليس بالهين. أما المغرب فالظاهر أنه
المغرب
قليل الصواب. نعم.
جزيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تقوم مصلحة الزكاة والدخل في الجباية الزكاة عن بعض الأنشطة المحرمة كمحلات الفيديو والأغاني والشيش، فهل هذه الزكاة حلال أم حرام؟
يعني تأخذها من هؤلاء هي حلال؟ حلال ما في أشياء.
والعمل حلال؟
العمل في أخذ من هذا؟ أنت أن تأخذ صدقة تأخذ خيرا، لكن قد يكون ترك العمل بها من جهة أنك إذا عملت بها وأخذت الزكاة منها منهم صار هذا إقرارا ضمنيا بما عليك، وأنت إذا لم تأخذها أنت أخذها غيرك. فإن تركت هذا تورعا فهو طيب، وإلا فلا حرج عليك. كل ما كل سواء تعمل صدقة.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إنسان مسافر صلى في المطار وأدرك ركعة ولا يعلم عن الإمام، ماذا يصنع؟
الإمام ما عليه علامة في السفر، يعني مثل معه شنطة
لا يجري،
لا ما عنده علامة.
نعم.
ولا في علامة أنه من أهل المطار من موظف المطار؟
لا.
على أحسن أن يتم.
وإن قصر؟
إن قصر فأرجو أن لا بأس به، إذا كان الذي في هذه الصالة أكثر من الركاب، لكن الاحتياط أن يتم إلا إذا وجد علامة كما قلت لك، إن شلطة أو شبهة فيعمل بالعلامة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
قلت الشيخ حسابكم الله وطال الله في عمركم، هل يجوز لإنسان يقترض مبلغا معينا من بنك ربوي ويسمى بنك الأسكان لبناء منزل أو شراء منزل، حيث أنه لا يملك منزلا لا هو لا يملك ولا أهله، فهل يجوز له أن يقترض هذا المبلغ؟
هم يعطونه هذا القرض بفائدة ولا بغير فائدة؟
بفائدة.
لا ما يجوز، لا يجوز. لكن لو كان هناك مثلا عماية فكرية قد بنيت واشتراها مما بناها بزيادة على الثمن هذا لا بأس.
وهل يجوز أن يأخذ أجار منزل بني عن طريق بنك ربوي؟
مثل إيش؟
يعني هل يجوز أن يستنفع بأجار بني عن طريق بنك عن طريق قرض أخذه من بنك ربوي، الأجار نفسه هل هو حلال؟
يعني مثلا إنسان بنى بيته عن طريقة ربوية،
نعم،
وأنت تريد أن تستأجر البيت،
نعم
هذا بس.
جزاكم الله.
لأجل لمن يعمل فيه ربا ولا إيش؟ ما في بأس، يتوب الله عز وجل ويخرج الربا الذي أخذ مع أنه هو مضروب ومأخوذ عليه زيادة، ليس هو آكل من الربا، وموكل وموكل الربا ليس عليه إلا أن يتوب فقط، لأنه ما دخل على الشيء حتى نقول أخرج. لكن أخونا ما شوش على نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم. بسلام يا سيد الشيخ. العامل المظلوم.
نعم.
العامل المظلوم.
نعم.
هل يرفع مظلمته إلى المحكمة أم مكتب العمل؟
أظن لا يرفع إلى المحكمة، ما تقبل، لأن لهم مرجعاً، لأنهم مرجعاً جاءت الحكومة، فيرفع إلى مكتب العمل، وإذا لم تحل له على وجه المشروع يطلب إحالته على المحكمة. اللي بعده.
ذلك الشيخ الله إله، شخص ما مع مسلم وعند حد يقضي كيفية قضاء بيته،
نعم،
وفي أي وقت يقضي، هل هو بين الأذان والإقامة أم بعد طلوع الشمس؟
إذا نام يجب أن يقضي شفعا، يعني إذا كان من عادة أن يوتر بثلاث يصلي أربعة، من عادة أن يوتر بخمس يصلي ستة. بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ويصليها يصلي هذه الركعات بعد ارتفاع الشمس من اليوم التالي، يعني بعد ارتفاع المغرب الربع. نعم. السلام
عليكم. زوجة توفر لزوجها جزءا من ماله دون أن يعلم، وحينما احتاج إلى بعض المال أخبرته بذلك وأعطته المبلغ كاملا.
إيش يعمل؟ زوجة
توفر لزوجها جزءا من راتبه دون أن يعلم.
نعم.
وحينما احتاج إلى المال أو لبعض المال أعطته ذلك المبلغ الموفر كاملا وهو يثق تماما في صدقها. ما رأيك في فعل هذا؟
إذا كان الزوج لا يحسن التصرف بماله ورأت مع مصلحة أن تدخر شيئا مما زاد عن حاجتها فهذا طيب وتعتبر ناصحا لله، وأما إذا كان يحسن التصرف ويريد أن يتصرف بكامل راتبه فلا يحل لها أن تأخذ منه شيئا لأنه
موت.
نعم.
هذا الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
إذا كان الشخص مسافرا وأحب أن يجمع بين الصلاتين كصلاة المغربي وصلاة العشاء، فماذا يفعل في الذكر الذي بعد صلاة المغرب؟ هل يكفي الذكر الذي بعد العشاء عنه أم أنه يقوله بعد صلاة العشاء ثم يأتي بالذكر الذي يأتي به بعد العشاء؟
نعم، إذا جمع بين الصلاتين فهل يكفيهما ذكر واحد أو لكل واحد ذكر؟ الظاهر يكفي ذكر واحد، يكفي ذكر واحد لأن هذه العبادة اجتمعت وهي من جنس واحد فيكتب بأحدها عن الآخر، وإن سبح لهذا تسبيحه العادي ولهذا تسبيحه العادي فهو حسن.
طيب الشيخ بعد المغرب معروف أن الذكر بعد صلاة المغرب أطول من الذكر الذي بعد صلاة العشاء.
نعم، يقول أكثر، يقول أكثر، يعني يرتبها عشر مرات ويسر،
يعني يخلط بينهما.
يخلط بينهما ولا بأس، لأن كلها ذكر.
فتشيخ فيه بعض واحد من الأئمة عند قراءته الفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول أهدنا، فما حكم الصلاة خلف هذا؟
إذا قال أهدنا فالصلاة باطلة، لأن أهدنا يعني أعطنا هدية.
نعم.
فيتغير المعنى. ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن.
نعم.
وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليدع المكان لغير تعالى.
عندما نوقف في هذا قال أنا أقول اهدن، ولكن لسانه بعض الأحيان يقول اهدن،
لكن
نعم
لا يقول هذا غصبا عليه، هو لو قام أني أقول اهدن مثلا، ولكن لساني يغلب.
أيها الأخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة الأخبار المفتوحة.